ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه العابدون في الهرج قليلون موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه العابدون في الهرج قليلون من المعلوم أن الأصل في المسلم الاستقامة على أمر الله والانشغال بالغاية التي من أجلها خلقه الله رب العالمين القائل مبينا موضحا هذه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالمسلم حقا هو الذي ينشغل بهذه الغاية التي من أجلها خلقه الله من أجلها كرم الله تعالى أباه آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة وأباح له كل نعيم ومنعه من نوع واحد اختبارا وابتلاء وتدريبا على التكاليف الشرعية بين أوامر ونواهي. واستطاع العدو المبين إبليس عليه لعائن الله عن طريق الوساوس أن يخرج الأبوين من هذا النعيم لحكمة أرادها الله رب العالمين، فكانت المعصية كسرا، فإذا بالرب الكريم الرحيم العظيم يشمل أبانا بالرعاية والجبر بعد الكسر، فألهمه كلمات، هذه الكلمات من خلالها طرق آدم الأبواب ففتحت، إنها كلمات الأوبة، كلمات العودة، كلمات الندم والإنابة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات بيّنها ربنا في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالخسران حقا أن تخطئك الرحمة، الخسران حقا أن تخطئك رحمة الرحمن فتكون من الخاسرين. لذا أهبط الأبوان من أجل غاية ومقصد بعد تربية وتدريب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا ينشغل بهذه الغاية وتكون استقامته على الدوام، يغتنم الأوقات في طاعة رب البريات ليعود إلى الموطن الأصلي، إلى جنة الله رب العالمين. هذا حال المسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والاستقامة منهج حياة، استقاموا عقديا، استقاموا تعبديا، استقاموا سلوكيا، استقاموا في المعاملات، فهي منهج حياة كامل وتحتاج إلى مجاهدة. لذا عبر بأداة العطف ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، تحتاج إلى عنصر الزمان من مجاهدة النفس، والمجاهدة سبيل إلى كل خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هداية عون وتوفيق، هداية نصرة وتأييد. عندما يجاهد المرء نفسه على طاعة ربه جل جلاله ويستقيم على أمر الله رب العالمين، ويتأكد هذا المنهاج عند الأوقات الفاضلة، وكذلك زمن الفتن والاختلاط. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلم أمته كيف تغتنم الأوقات الفاضلة. يأتي عليه شعبان فيكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام، فيسأل، يسأله أحد أصحابه وهو الحب وابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، يقول: يا رسول الله، لا أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا وموضحا للمنهاج، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحوجنا لهذه الفائدة؟ اغتنام الأوقات الفاضلة. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام أن يصوم الاثنين والخميس. فلما سئل عن صيام الاثنين قال: يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه. وفي رواية فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتنم الأوقات الفاضلة. لذلك جعل الله لنا في دهرنا أياما تغتنم، منها رجب، شعبان، رمضان، الجمع والأعياد، أيام فاضلة، العشر الأول من ذي الحجة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن شهر رمضان: من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عن قيامه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عن العشر من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن الست من شوال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. إنه الترغيب في اغتنام الأوقات الفاضلة، بل وفي اغتنام الأماكن الفاضلة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وبين تلك الأماكن الفاضلة وما يترتب فيها من أجور: صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حال المؤمن، إنه على استقامة دائمة ويغتنم الأزمان الفاضلة والأوقات الفاضلة كما يغتنم أزمان الاختلاط. وأزمان الفتن والأزمان التي تتغير فيها الأحوال وتضطرب. لذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كالهجرة إلي، صلوات ربي وتسليماته علي. والهرج كما فسره الشراح هو الاختلاط وكثرة الفتن، بل فسره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بأنه القتل. فعندما تتغير الأحوال وتضطرب، هنا لابد على المؤمن أن يغتنم الأوقات في العبودية الحق. لماذا؟ لأن العابدين في الهرج قليلون قليلون. لذا مثل النبي بالهجرة، كانت الهجرة في صدر الإسلام هجرة من دار كفر إلى دار إسلام، من مكة يوم أن كانت دار كفر، دار إيذاء وتعذيب وتنكيل بكل من آمن بهذا الدين واتبع هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا شرعت الهجرة، فانتقلوا من دار كفر، دار فتن، دار لا تقبل الحق، دار لا تشكر النعم، دار جاءتها أعظم نعمة وأكمل منه وهي القرآن والسنة، وأرسل فيهم خير الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه، فجحدوا النعمة، ما شكروها بل كذبوها وعاندوها، آذوها وطردوها. ومعلوم أن النعمة تتبع شاكريها، فلما جحدوا النعمة وكذبوا أرسل الله عز وجل لنبيه من يشكر، فجاء الأنصار من مدينة رسول الله يبايعون النبي على الإسلام وعلى النصرة وعلى التأييد، فرحلت إليهم النعمة، لأن النعمة تتبع شاكريها، وأصبحت المدينة موطنا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ولصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومنها بنى أمته وأقام دولته صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن أهل المدينة شكروا النعم. وكانت الهجرة في عدد المهاجرين كانوا قلة لضعف الحال والشدة، لذا مثل النبي العبادة في زمن الفتن بالهجرة إليه. نجد أن القليلين في زمن الفتن من يفزعون للعبادة. لماذا؟ كثرة الشواغل، كثرة الفتن. في زمن الفاروق عمر رضي الله عن عمر قيل لخالد بن الوليد: احذر الفتن. فقال: لمن يحذر؟ ليس بعد، ما زال عمر حيا. الله أكبر، ما زال عمر حيا. نعم، إذا لا توجد الفتن، لأن عمر كان بمثابة الباب الذي يحجز الفتن عن الأمة. وقد كسر الباب كما بيّن حذيفة عندما سأله عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم أنه الباب؟ نعم، كان عمر يعلم. وبالفعل يستشهد عمر ويكسر الباب، يقول خالد بعدها لسائله الذي يحذر من الفتن: ليس بعد، ما زال عمر حيا. فإذا مات عمر، قال خالد، فينتقل المرء فيفكر: هل هناك مكان ليس فيه ما عنده من فتن؟ فلا يجد. وهذا حالنا إخوة الإيمان والإسلام، تشابهت الفتن وكثرت لدرجة أنك إن اعتزلت الناس وعكفت في بيتك تدخل الفتن إليك، تأتيك إلى دارك، تأتيك من صوت مزمار يقتحم عليك الدار في عرس وفتن وفساد وفسوق تحت بيتك، فتن في كل مكان، فلن تجد مكانا خاليا من الفتن. ليل نهار هواتف أسموها بالذكية، ذكية في سلب إيمان العباد، ذكية في إبعاد الناس عن الطاعات، ذكية في سلب الحياء والعفة. نعم، بكبسة ذر تصل للحرام بعد أن كان هناك حواجز حتى تصل إليه، الآن على شاشة تصل للحرام وتصل للفتن. أبناؤنا، بناتنا، أين هي الرقابة؟ أخلاق تفسد، وقيم تضيع، وعقائد تهدم، وثوابت تضيع ليل نهار. إذن إنه الزمن الذي لا بد أن يفزع فيه المسلمون إلى العبادة. لا تنشغلوا بالقيل والقال، كثيرا ما ينشغل الشباب بتلك الأخبار من هنا وهناك فيقضون الساعات الطوال بلا عبادة، هذا يجادل وهذا يناطح. بل وهناك من انتفخ وانتفش بلا فهم ولا دراية ولا علم، ويتكلم في نوازل الأمة بلا فهم عبر تلك الآلات الحديثة، يجلس خلف كيبورد كما يسمونه على الكمبيوتر، يؤصل ويفصل وهو تارك للصلاة، يؤصل ويفصل وهو مدخن ومفتون، يؤصل ويفصل ويطعن في علماء ودعاء في علماء ودعاء وهو بعيد عن منهج الله لا يراه أحد. إنما تقرأ ما يكتب من قص ولصق من هنا وهناك فتن، وشغل عن العبادة، شغل عن الغاية من الخلق. لذا ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام لهذا الفهم، عند الفتن نفزع إلى العبادات. نعم، انشغل بأمر أمتك، لكن لا تجعل انشغال بالأخبار تقتل وقتك وتسرق حالك. فلا عبدت ولا أفدت ولا نصحت ولا بذلت، بل أصبحت من القعدة. هذه آفة كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، تعدل ثواب الهجرة الواجبة التي كانت في صدر الإسلام من دار كفر إلى دار إسلام. فالآن نهجر معصية إلى طاعة، هذه هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، نقبل على ربنا إقبال المحبين الراغبين العالمين أن الأمر بيد الله رب العالمين. مهما ضاقت السبل فعند الله المخرج، القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل تدبرناها؟ كم قرأناها وكم استمعنا إليها، لكن هل تدبرناها ومن يتق الله يتق الله. نعم، التقوى ما أجلها من لباس، ولباس التقوى ذلك خير. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله سداً منيعاً يمنعك من اقتراف الحرام. إنه الإيمان المحرك، إنه إكسير الحياة. فلا تتطلع إلى شبهة ولا تقع في حرام، فالمطعم طيب والمشرب طيب، لا يعرف طريقا للحرام. لماذا؟ لأنه حقق التقوى فجعل مانعا وسدا منيعا يمنع من الوقوع في الحرام، لأن شواغل الدنيا كثيرة، الربا عام والزنا انتشر، نسأل الله السلامة، والشهوات عدة متفرقة، والفتن كقطر السماء. فلابد من تقوى تقيك وتحفظك من الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين محارم الله سدا منيعا، اجعل بينك وبين ما يغضب الله سدا منيعا، اجعل بينك وبين كل ما يؤدي بك إلى العذاب في الآخرة سدا منيعا، بأن تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سيد الأتقياء هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كمعانا من أجلنا وتوصيل الخير لنا، كمعانا من أجل الرسالة والمنهج. فنصره الله وأيده الله ومكن له الله. وانظر إلى أصحابه الذين اتبعوه، كيف أيدهم الرب، كيف نصرهم، كيف مكن لهم في فترة وجيزة من الزمان. حولهم نبينا بالقرآن من رعاة للشاء والغنم إلى قادة الأمم، قادوا الأمم، سادوا وعلموا العالم معنى الحضارة. بلال بن رباح عبد حبشي يبتلى من أجل الدين، رائده تقوى الرب جل جلاله، ثبات عجيب على المنهج، سدود منيعة تمنعه من الحرام ومن الشرك بالواحد الديان، وهو العبد الضعيف يجرد من ثوبه على بطحاء مكة المحرقة. انظر إلى الفتن، ويوضع الحجر العظيم على صدره ويسلط عليه السفهاء والصبيان بالإهانة والسب والشد، وهو يقول أحد أحد ما أجلها ما أطيبها. أحد أحد، نعم إنه الله. أحد أحد، فرد صمد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبين قد سجد. يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. قلب بلال ملك لله، فمهما أحاطت به الخطوف ومهما أحاطت به الفتن إنه ثبات كالجبال الرواسي، لأن الذي رباه هو رسول الله، رباه على مائدة القرآن والسنة. إنه رأى الحياة تتحرك في شخص النبي، رأى المنهج يتحرك في شخص النبي، رأى الأسوة والقدوة الحسنة. فلا تعجب عندما تسأل أمنا عن أخلاق نبينا فتقول كان خلق نبي الله القرآن،
إذا أردت أن ترى القرآن حقيقة واقعة فانظر إلى رسول الله، رباهم نبينا بالأسوة والقدوة فثبتوا. ونحن نفتقد الآن إلى القدوات إلا من رحم ربي وعصم، نفتقد إلى الأسوات، نفتقد إلى من يقول فيعمل، كما قال عثمان عندما صعد المنبر في خلافته وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله ثم نظر إلى الوجوه الطيبة التي تستمع إليه، ماذا يقول لهؤلاء القوم؟ ماذا يقول لعبد الله بن عباس؟ ماذا يقول لابن عمر وابن عمرو؟ ماذا يقول لخالد؟ ماذا يقول لكذا وكذا وكذا؟ قال: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. نعم، في حاجة إلى إمام كثير العمل بالمنهج، يتحرك بالمنهج، يسكن بالمنهج، يتكلم بالمنهج، يصمت بالمنهج، إن أخذ فبالمنهج، إن أعطى فبالمنهج، إن عامل الناس بالمنهج، أخلاقه على المنهج. بهذه الأسوة رب النبي أمة وأقام دولة، فيثبت بلال على التنكيل لأنه رأى الأسوة حية أمام عينيه، حتى أتى الصديق فاشتراه وأعتقه لوجه الله. وتمر الأيام وتتعاقب السنون ويعود رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، وهنا ينادي النبي الأمين عليك يا بلال: اصعد يا بلال، اصعد فوق البيت وارفع صوتك بالنداء لترى الرمال التي شهدت التنكيل بك وإيذاءك ترى اليوم رفعتك، ترى اليوم عزتك، ترى اليوم علوك بالإسلام. هذه هي الطاعة، علو العبادة، منزلة رفيعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أمة كتب الله لها العلو. أعجب لماذا ترضى الدنية؟ لماذا تلهس خلف شهوات وفتن مضلات وتترك الطريق الذي رسمه لها ربها على يد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يصعد بلال فوق البيت معلنا: الله أكبر. نعم، الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، سبحانه جل جلاله، إنها العزة. فالطاعة عزة والمعصية ذل. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذى من أجل الدين، يحارب من أجل الإسلام، يهان ويسب من أجل التمسك بالدين، لدرجة أن فرعون هذه الأمة كان يقول له: يا رويعي الغنم، الله أكبر. وتمر الأيام، ويوم بدر يقوم ابن عفراء بقتل هذا اللعين فرعون هذه الأمة، فإذا بالنبي بعد أن نظر إلى سيفيهما وقال لهما: كلاكما قتله، ينظر إلى ابن مسعود ويقول: قم إلى صاحبك. إنها العزة، الطاعة عزة. قم لمن أساء إليه، قم لمن آذاه، إنه يلفظ الأنفاس الأخيرة. وإذا بعبد الله بن مسعود يأتيه مسرعا، وكان ابن مسعود دقيق الساق قليل الحجم، لكن الساق الدقيقة بالإيمان والثبات تعدل في الميزان أفضل من جبل أحد. الله أكبر. فيذهب إلى هذا اللعين ويصعد على صدره، فيقول له فرعون هذه الأمة:
لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. نعم، إنه الإسلام، إنها العبادة، إنها الطاعة إخوة الإيمان والإسلام. نحن في زمن عصيب وفترة تحتاج إلى رعاية للقلوب، إلى رعاية لأعمالها، إلى رعاية للعبادات. فعلينا ألا نهدر الأوقات ونغتنم الأوقات في طاعة رب البريات. نعم، هم قلة الذين يتعبدون الله زمن الفتن، لأن هذه سنة الله عز وجل. فكونوا من هذا القليل، العابدون في الهرج قليل، فكونوا منهم تسعدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يفرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اجعل الحزن سهلا يا كريم. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترت، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا طالب علم إلا وفقته وسددت، ولا سائلا إلا أعطيت، ولا داعيا إلا أجبت. اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.